إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، كلما جاء شهر ذي الحجة وهلت مواقيت الحج تألقت صفحة من تاريخ الإسلام، ووقفة من وقفات الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. فمن أهم معالم رحلة الحج إلى جانب أداء المناسك العبادية تلك المعاني الجامعة والمبادئ البليغة التي خاطب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين في حجة الوداع، مبادئ سكبت من عباراتها دموع الوداع، ومن أجل ذلك سميت خطبة الوداع. أيها المسلمون، لقد اشتملت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة على دروس وعبر عظيمة، ولعلنا نسوق نص الخطبة ونأخذ منها الدروس والعبر. أخرج مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: فأتى، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، بطن الوادي فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل. وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فروشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد 3 مرات. هكذا افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبته ببيان حرمة الدماء، حيث قال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وقد بيّن ربنا عز وجل عظم جرم من اجترأ على الدم الحرام بغير حق، وتوعده بالوعيد الشديد المخيف المخيف لكل ذي قلب حي يقظ، فقال سبحانه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. أخرج الإمام أحمد في مسنده والبخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة، أي في سعة، في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وأخرج أيضا عنه رضي الله عنهما قال: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. وأخرج الإمام أحمد والنسائي وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن معاوية خال المؤمنين رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يقتل المؤمن متعمدا أو الرجل يموت كافرا. بل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. أخرج النسائي وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. أما عن حرمة الأموال فقد قال الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. قال الحافظ الذهبي رحمه الله في كتابه الكبائر: أي لا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يعني باليمين الكاذبة، وما أكثر الكاذبين في أيمانهم في البيع والشراء، يعني باليمين الباطلة الكاذبة يقتطع بها الرجل مال أخيه بالباطل. والأكل بالباطل على وجهين: أحدهما أن يكون على جهة الظلم نحو الغصب والخيانة والسرقة، والثاني على جهة الهزل واللعب كالذي يؤخذ في القمار والملاهي ونحو ذلك. عباد الله، ومن المبادئ التي قررتها كذلك هذه الخطبة العظيمة إبطال وإلغاء الأعراف والتقاليد المخالفة للشر، فالكتاب والسنة هما الميزان الذي يعرف به الحق ويتوصل به إلى العدل. وكل ما يخالف الشريعة الإسلامية من أعراف القبائل أو عادات التجار أو عمل أهل العصر كل ذلك باطل، لا يجوز أن يكون له اعتبار أو أن تعارض به أحكام الإسلام. أيها المسلمون، ومما أبطله رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة العظيمة الربا، حيث قال صلى الله عليه وسلم: وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. ومخاطر الربا كثيرة، ومنها الأول: آكل الربا يبعث يوم القيامة كالمجنون. قال الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الثاني يا عباد الله، الثاني من أضرار الربا: يمحق الله أموال الربا ويتلفها. قال الله عز وجل: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. أخرج الإمام أحمد في مسنده وصححه العلامة أحمد شاكر رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى قل، يعني قلة. الثالث: التعامل بالربا يوقع في حرب من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ومن ذا الذي يطيق حرب الله ورسوله؟ الرابع:
أكل الربا يوقع صاحبه في اللعنة فيبعد من رحمة الله تعالى ويطرد. أخرج الإمام مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. الخامس: آكل الربا، والعياذ بالله. انظروا إلى هذا العذاب العظيم، يعذب بعد موته بالسباحة في نهر من دم، وتقذف في فمه الحجارة فيرجع في وسط نهر الدم. أخرج البخاري عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة، فانطلقا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم، وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي في النار، فإذا أراد الرجل أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان، فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان، فقلت: ما هذا؟ فقال: الذي رأيته في النهر آكل الربا. السادس: أكل الربا من أعظم المهلكات. أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. السابع: أكل الربا يسبب حلول العذاب والدمار والخراب. أخرج الحاكم في مستدركه وصححه ووافقه الذهبي وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في غاية المرام عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تشترى الثمرة حتى تطعم، وقال: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. وأخرج ابن ماجه وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الربا 70 حوبا، أيسرها أن ينكح الرجل أمه. قال السندي رحمه الله في حاشيته على سنن ابن ماجه: قوله 70 حوبا المراد إنه 70 نوعا من الإثم، والمراد التكثير دون التحديد، وبه يظهر التوفيق بين هذا الحديث والحديث الآتي: أيسرها أي أخف تلك الآثام إثم نكاح الرجل أمه، فالحديث يدل على أن الربا أشد من الزنا. أيها المسلمون، ومما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع الوصية بالنساء وبيان حقوقهن وما يجب عليهن مما يحفظ به الود وتتم به الألفة وتستدام به المحبة ويتم به حسن العشرة، فقال صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وبهذه الوصية الجامعة العظيمة بالنساء ضرب رسول الهدى صلى الله عليه وسلم أروع الأمثال في التقدير الحق وليس الزائف الذي يقود حملته جمعا من الخونة المجرمين في هذا الزمن. هذا التقدير الحق الذي أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس التقدير الزائف للمرأة، ودل بذلك على أنها لم تعد في دين الإسلام كما كانت عليه في الجاهلية، وكأنها من سقط المتاع لا كرامة لها ولا حرمة ولا رأي ولا مكانة، بل أصبحت في الإسلام شقيقة الرجل. إنما النساء شقائق الرجال، لها من الحقوق مثل ما له من الحقوق، وعليها من الواجبات مثل ما عليه من الواجبات. قال الله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات، والصائمين والصائمات، والحافظين فروجهم والحافظات، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. عباد الله، من أراد الحياة الطيبة والسعادة في الدنيا والآخرة فليعمل بهذه التوجيهات النبوية، كما قال الله تعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. وقال سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المسلمون، إن هذا عرفة، وقف إخوان الحجاج في عرفة يدعون ربهم إلى غروب الشمس، وذلك بعد أن صلوا الظهر والعصر جمعًا. وقفوا يدعون الله من بعد صلاة الظهر والعصر جمعًا إلى أن تغرب الشمس، فيا لشوقنا إلى هذا الموقف العظيم. وكما قال العلامة ابن القيم رحمه الله في قصيدته الميمية: أما والذي حج المحبون بيته ولبوا له عند المهل وأحرموا، وقد كشفوا تلك الرؤوس تواضعًا لعزة من تعنو الوجوه وتسلموا، يهلون بالبيداء لبيك ربنا لك الملك والحمد الذي أنت تعلم، دعاهم فلبوه رضا ومحبة، فلما دعوه كان أقرب منهم، تراهم على الأنضاء شعثا رؤوسهم وغبرا وهم في أسر وأنعم، وقد فارقوا الأوطان والأهل رغبة ولم تثنهم لذاتهم والتناعم، يسيرون من أقطارها وفجاجها رجالا وركبانا ولله أسلموا، ولما رأت أبصارهم بيته الذي قلوب الورى شوقا إليه تضرموا، كأنهم لم ينصبوا قط قبله لأن شقاهم قد ترحل عنهم. فلله كم من عبرة مهراقة وأخرى على آثارها لا تقدموا، وقد شرقت عين المحب بدمعها فينظر من بين الدموع ويسجم، إذا عاينته العين زال ظلامها وزال عن القلب الكثيب التألم، ولا يعرف الطرف المعاين حسنه إلى أن يعود الطرف والشوق أعظم، ولا عجب من ذا فحين أضافه إلى نفسه الرحمن فهو المعظم، كساه من الإجلال أعظم حلة عليها طراز بالملاحة معلم، فمن أجل ذا كل القلوب تحبه وتخضع إجلالا له وتعظم. وراحوا إلى التعريف أي إلى عرفة، وراحوا إلى التعريف يرجون رحمة ومغفرة يجود ويكرم، فلله ذاك الموقف الأعظم الذي كموقف يوم العرض، بل ذاك أعظم أي يوم العرض، ويدنو به الجبار جل جلاله يباهي بهم أملاكه فهو أكرم، يقول: عبادي قد أتوني محبة وإني بهم بر أجود وأرحم، فأشهدكم أني غفرت ذنوبهم وأعطيتهم ما أملوه وأنعموا، فبشراكم يا أهل ذا الموقف الذي به يغفر الله الذنوب ويرحم، فكم من عتيق فيه كمل عتقه وآخر يستسعى وربك أرحم، وما رؤي الشيطان أغيظ في الورى وأحقر منه عندها وهو ألأم، وذاك لأمر قد رآه فغاضه فأقبل يحث التراب غيظا ويلطم. وقد عاينت عيناه من رحمة أتت ومغفرة من عند ذي العرش تقسم. بنى ما بنى حتى إذا ظن أنه تمكن من بنيانه فهو محكم. أتى الله بنيانا له من أساسه فخر عليه ساقطا يتهدم. وكم قدر ما يعلو البناء وينتهي إذا كان يبنيه وذو العرش يهدم. ففي هذا اليوم عباد الله يوم عرفة وقف الحجاج يدعون ربهم تبارك وتعالى ويذكرونه من هذا الوقت بل قبل هذا الوقت إلى أن تغرب الشمس يرجون أن تعتق رقابهم من النار. فما من يوم أكثر وأعظم من أن تعتق فيه الرقاب من النار من هذا اليوم يوم عرفة. تعتق فيه الرقاب من النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأفضل ما يقال هذا اليوم من الذكر لا إله إلا الله. يكثر الإنسان ويتفرغ في عشية عرفة لذكر الله وللدعاء عسى الله أن يغفر له وأن يستره سبحانه وتعالى. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. اللهم وفق حجاج بيتك الحرام واحفظهم يا رب العالمين برا وبحرا وجوا. اللهم تقبل منهم حجهم وعمرتهم ووفقنا لذلك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم احفظ بلدنا مصر أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه. اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم وفقه ومن معه للقرارات الصائبة في مصلحة العباد والبلاد. اللهم احفظ بلاد الحرمين. اللهم احفظها بحفظك واكلأها برعايتك. اللهم اجعلها تتجه الوجهة الحق وجهة التوحيد والسنة يا رب العالمين. اللهم رد عنا كيد الأعداء في الداخل والخارج. اللهم افشل مخططاتهم وانصر عبادك الموحدين في كل مكان برحمتك وفضلك يا رحمن. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.